ووقف بنا الوقت عند الحديث عن الملائكة الموكلين لحفظ العبد وما يعمله لحفظه وإحصائه وكتابه، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى بقية ذلك. يمكن ما طيب
وأما الملائكة
وكل ثم وكل بالعبد ملائكة.
ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاؤه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع الثاني في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ الأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله للواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقدر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤوسهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ بالصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماوات بهم، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000، لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم، وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريك.
جزاك الله خير، أوقفهم إن شاء الله عليه. يقول رحمه الله: ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، وهؤلاء هم الكرام الكاتبون. إن عليكم لحافظين كرام الكاتبين، وقد أفردها الشارح رحمه الله بالشرح تبعا للمؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله. إمام الطحاوي جعل لها فقرة مستقلة، وهي موجودة عندكم الصفحة 376، إن شاء الله نأتي عليها بإذن الله تعالى فيما بعد. يعني الفقرة 87 وجدتموها 87. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكما قد رأيتم مرارا أن الإمام الطحاوي رحمه الله لا يأتي بالموضوعات المتجانسة في موضع واحد بل يفرقها، وهذه شبه عادة للعلماء القدامى رحمهم الله في التصنيف، فإنهم لم يكونوا يبوبون ويصنفون على تبويب المتأخرين لدقة في الترتيب والتنسيق، وإنما كانوا يسترسلون في الكتابة فيتداخل الموضوع مع الآخر. وهذا كما رأيتم في مواضيع القدر وفي موضوعات الإيمان وغير ذلك أيضا. هذه الفقرة 87 إن شاء الله هنالك مزيد للإيضاح عن الكرام الكاتبين وعن الملائكة المتعاقبين ومتى يكونون مع الإنسان ومتى يفارقونه، وكيف أن كل إنسان قد وكل به قرين من الملائكة أو من الجن إلى آخر ذلك إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله ووكل بالموت ملائكة. أيضا نجد أن الفقرة 88 أيضا بعد هذه يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وهناك أيضا يأتي بالأدلة الدالة من الآيات والأحاديث على ملك الموت وعلى عمله وما يقوم به أيضا. ثم استطرد منها إلى ذكر النفس والروح، ما هي النفس وما هي الروح وما هي العلاقة بينهما إلى آخر هذه الفقرة التي نرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى ونصل إلى شرحها ونشرحها بعد أن نكون قد مررنا على موضوع الإيمان وأصحاب الكبائر وما أشبه ذلك. ثم قال ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، وهذا أيضا أفرد له الإمام الطحاوي رحمه الله فقرة مستقلة بعد فقرة الملك الموت المتقدمة 88 وهي الفقرة 89. يقول فيها وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي ونؤمن بعذاب القبر، يعني من عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة وأننا نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. فهناك أيضا إن شاء الله نشرح بالتفصيل ما يتعلق بهذين الملكين اللذين ورد تسميتهما منكر ونكير وماذا يقومان به من الأعمال أيضا هناك إن شاء الله. ثم قال رحمه الله ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة. وهنا نقول أن فيما بحثت أنا ولم أستقطي ما وجدت ما يدل نصا على أن ملائكة للشمس أو للقمر أو للملائكة، ولكن عموم الأدلة الموجودة التي سنشرحها إن شاء الله تعالى يعني أن الشمس والقمر والأفلاك ملائكة إن شاء الله، عموم الأدلة الموجودة هنا إن شاء الله تعالى تدل على ذلك، لأنهم هم الذين وردت صفاتهم في سورة الصافات والمرسلات والنازعات، فهم يدبرون أمر هذا الكون، ويدخل في عموم التدبير هذه المخلوقات وهذه الأجرام العظيمة، ومن ذلك الأفلاك والشمس والقمر وما بعدها مما هو أعظم منها من خلق الله سبحانه وتعالى في العالم العلوي الذي لا نعلمه. ثم قال توكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة. وكل الله سبحانه وتعالى بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها ملائكة وعمارتها ملائكة، وهؤلاء هم ملائكة العذاب، عاذنا الله وإياكم وأجارنا من العذاب. وهؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال في سورة المدثر عليها 19، وقال سبحانه وتعالى لبيان رئيس أو كبير خزنة جهنم الموكل بها، وقالوا يعني أهل النار عافانا الله وإياكم يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مالك. إذن مالك هو كبير خزنة أهل النار، هو الملك الأكبر من بين هؤلاء الموكلين بأهل النار وبتعذيبهم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة جدا، فهم يبتذرون من أمر الله سبحانه وتعالى بعذابه ويعذبونه ما شاء الله عز وجل أن يعذبوه، لأنهم جند الله سبحانه وتعالى، إن سخرهم للتعذيب عذبوا، وإن سخرهم للخير جلبوه وأتوا به إلى الناس. وكما ذكر بعد ذلك توكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة، ففي المقابل أيضا هنالك ملائكة من هؤلاء الجند جند الله الأعظم، هؤلاء منهم ملائكة موكلون بالجنة مثل ما أن هنالك ملائكة موكلون بالنار. وملائكة الجنة يكون عملهم الترحيب والتبشير بالمؤمنين وزيادة الإنعام لهم، فهم من جملة النعم، كما أن ملائكة العذاب هم القائمون على العذاب، نسأل الله العفو والعافية. يقول فالملائكة أعظم جنود الله، يعني بهذه الأحوال بكونهم كما ذكر موكلون بأصناف المخلوقات ويدبرون أمورها جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى، منذ من الأمور اليسيرة أو الحقيرة في الدنيا أو القليلة إلى الجنة أو النار، هؤلاء هم أعظم جنود الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الملائكة. ثم قال ومنهم المرسلات، في بعض النسخ والمرسلات، يعني بعض النسخ ذكر الآية بنصها وبعض النسخ ذكر المقصود فقط، وهو كأنه لا يأتي بالآية وإنما يقول منهم المرسلات عرفا، وأما في الآية فهي والمرسلات عرفا، المقسم به، أقسم الله سبحانه وتعالى بالمرسلات عرفا، هذه الواو واو القسم، والمرسلات عرفا مقسم به، وكذلك والنازعات وكذلك والصافات والداريات، كل هذه في هذه المواضع مقسم به، ولهذا كان مجرورا كما ترون. ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ما معنى المرسلات؟ هنا نقول المرسلات عرفة، ما تفسيرها؟ الشيخ رحمه الله والشارح جاء أو أورد هنا هذه الآيات جميعا، المرسلات والعاصفات تقريبا، أو والنافرات والفارقات والملقيات والنازعات والناشطات والسابحات والسارقات والصافات والزاجرات والتاليات، على أنها تعني الملائكة، يعني ظاهر الكلام أن هذه كلها صفات للملائكة، لكن هذه بعضها مسلم له رحمه الله، والبعض فيه خلاف، هل هم الملائكة أم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى غير ذلك. ومن ذلك مثلا المرسلات، المرسلات الحافظ ابن كثير رحمه الله في الجزء الثامن من الفتح صفحة 686 قال أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال المرسلات عرفا، الملائكة أرسلت بالمعروف. هذا التفسير الصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال الملائكة أرسلت بالمعروف والمرسلات عرفا. يكون إذن عرفا هذا منصوب طبعا كما ترون، منصوب بماذا؟ بنزع الخافض، بنزع الخافض أي بنزع الجار، فكأنه قال والمرسلات بالعرف، والعرف هو المعروف كما فسر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالمعروف، كما قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، فهو المعروف. فإذن على هذا يكون المرسلات كما فسرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن نجد أقوالا أخرى لو رجعنا إلى تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نجد أقوال أخرى للعلماء نقرأها عليكم الآن إن شاء الله. وذكر ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: والمرسلات عرفا، هو أول حاجة في سبب أو في يعني في فضل السورة أو فيما يتعلق بهذه المرسلات حديث عظيم رواه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم، وجدير بنا أيضا أن نقرأه للفائدة وللعلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها، النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، يقول: وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها. ما تزال أنزلت في تلك اللحظة، ما يزال دم النبي صلى الله عليه وسلم رطبا لهذه السورة العظيمة، وهي من أشمل السور لأمور كثيرة، سورة صغيرة لكن يعني لو كان نستطيع أو يكون الوقت لا نحدد أو نفسر بها أو نتعرض للتفسير تجدون فيها من الشمول العجيب جدا على وجازتها سبحان الله. فيقول: كان فم النبي صلى الله عليه وسلم رطبا بهذه السورة، أو ابن مسعود تلقاها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وتبت علينا حية، خرجت عليهم حية في الغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها اقتلوها، أمرهم أن يقتلوها، وهي مما يقتل في الحل والحرم. نعم. فابتدرناها فذهبت، سبقوا إليها ابتدروها فغلبتهم الحية فذهبت ودخلت في جحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. هذه من الأمثال، أو تفضل أن تكون مثلا في حالة ماذا؟ إذا سلمت من أمر لا لك ولا عليك، وقيت شركم كما وقيتم شرها، هي خرجت عليهم فلم تؤذن بإذن الله، وهم ابتدروها ليقتلوها فلم يقتلوها بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن كثير رحمه الله: والمرسلات عرفا. قال ذكر سند ابن أبي حاتم إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والمرسلات عرفا، قال الملائكة، قال الملائكة. إذن هذا يتفق مع ما ذكره الحافظ رحمه الله وصححه، أو أقر الحاكم على تصحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد بإحدى الروايات والسدي والربيع بن ألف مثل ذلك، أي هؤلاء أيضا وافقوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه على أن المرسلات هي الملائكة. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل، وفي رواية عنه أنها الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. إذن أيضا ورد أو جاء من السلف من فسر الكل يعني من أولها من المرسلات إلى الملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، الكل صفات الملائكة كما هو ظاهر حال الشيخ رحمه الله الشارح عندنا هنا. يقول: وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيد قال: سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا، قال: الريح. لأن المرسلات ورد أيضا أنها الريح، هذا قول خالد ذلك القول. وقال: وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا إنها الريح، وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه، وتوقف ابن جرير في والمرسلات عرفا. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله توقف، هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا، يعني والمرسلات عرفا، إذا كانت الملائكة، إذا كانت المرسلات هي الملائكة عرفا كما فسرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية الحاكم، تقول: أرسلت بماذا؟ بالمعروف، يعني عرفا معناها المعروف. طيب، فإذا قال ابن كثير: أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا، معنى ذلك أن هناك قول آخر في العرف، والمرسلات عرفا، أي المرسلات كعرف الفرس يتبع بعضه بعضا، الشعر المتماوج الذي بعضه يتبع بعض. يتبع بعضهم بعضا، هذا قول يعني الملائكة على القولين في العرف، أو هي الرياح إذا هبت شيئا فشيئا يتبع بعضها بعضا، فهي مرسلة ترسل الرياح فتهب شيئا فشيئا ويتبع بعضها بعضا، إما الملائكة يتبع بعضها بعضا وإما الرياح يتبع بعضها بعضا، على أن العرف هنا مأخوذ من عرف الفرس. يقول وقطع بأن العاصفات عطفا الرياح، وهذا ظاهر من حيث اللغة، ظاهر أن العاصفات هي الرياح، هذا قطع به الإمام أيضا الطبري رحمه الله، كما قال ابن مسعود ومن تابعه، وممن قال ذلك في العاصفات عطفا أيضا علي بن أبي طالب والسدي أن العاصفات هي الرياح. قال وتوقف في الناشرات نشرة، وتوقف الإمام محمد بن زهير الطبري في الناشرات نشرة. انظروا يا إخوان العلماء، العلماء يتوقفون، الإمام محمد بن زهير الطبري من أعلم الناس بالآثار، وهذا تفسيره الطويل، كان في الأصل يريد أن يمليه من 300 مجلد، فلما استكثر طلابه ذلك قال ضعفت الهمم، والله المستعان، ضعفت الهمم عن 300 مجلد فجعله في 30 جزءا كما ترون الآن. وهو إمام في اللغة، وهو إمام في القراءات، ويستدل على كل مسألة تقريبا فيها إشكال بلغة العرب وأشعارهم، ومع ذلك توقف. هذا لأن حتى لا يقال في كتاب الله تعالى بغير علم، ولا يعيبهم ولا يضيرهم أن يتوقفوا في مسألة، بل توقف الإمام مالك في مسائل كثيرة، وتوقف الإمام أحمد في مسائل كثيرة، وهكذا دأب العلماء وشأنهم. أما التفرع في الفتيا والقول على الله تعالى بغير علم وإلقاء الكلام على عواهنه، فهذا من شأن الذين نسأل الله العفو والعافية يقولون على الله تعالى بغير علم، وهم مستحقون للوعيد والعذاب. يقول توقف، هل هي الملائكة أو الريح؟ الناشرات نشرة تحتمل أنها الملائكة، تحتمل أنها الريح من حيث اللغة. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرة هي المطر، الناشرات جعلها المطر كأنها يعني الأمطار. يقول ابن كثير رحمه الله والأظهر أن المرسلات هي الرياح. لاحظتم كيف ابن كثير رحمه الله يرجح غير ما صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنها الملائكة، يقول لا، ابن كثير لا، الأظهر أن المرسلات هي الرياح. لماذا؟ ما دليلك يا ابن كثير؟ قال رحمه الله كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يقول وهكذا العاصفات هي الرياح، يقال وعصفت الرياح إذا هبت بتصويت بصوت، وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. ثم قال إذا يعني الثلاثة دي الأولى هي عنده إيش؟ عند ابن كثير رحمه الله كلها الرياح، فهي المرسلات وهي العاصفات وهي الأثر. ثم قال وقوله تعالى فالسارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، يعني الملائكة هنا، وهذه نعم هذه الملائكة. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري، ولا خلاف هاهنا، ما في خلاف في أن الفارقات فرقا والملقيات ذكرى هي الملائكة. لماذا؟ يقول فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام. الفارقات فرقا، قال هذه الملائكة ما في خلاف، السلف قالوا كله إنها الملائكة، فيعلم بذلك بأنها تنزل بالحق بالوحي من عند الله بأمر الله سبحانه وتعالى، فتفرق به بين الحق وبين الباطل وبين الغي وبين الهدى وبين الضلال وبين الرشاد وبين الحلال وبين الحرام. إذن الفارقات فرقا، ما نقدر نقول الرياح، بل نقول هي الملائكة قولا واحدا. يقول وتلقي إلى الرسل، وتلقي فالملقيات ذكرى، أيضا لا يمكن يقال إنها الرياح تلقي ذكر، لا، الملقيات الذكرى هي الملائكة تلقي الذكر من الله سبحانه وتعالى. يقول وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره، عذرا أو نذرا، ذكرى عذرا أو نذرا، فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. فإذا الملقيات ذكرى، هذا الذكر هو العذر أو النذر، إذا هذا لا يحتمل، لذلك لا يحتمل إلا أنها الملائكة تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى بما فيه من إعذار وما فيه من إنذار. فلذلك يقول قول الشارح رحمه الله فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفا، إذا عرفنا أن هذا فيها خلاف. والعاصفات والناشرات هذه الأرجح أنها خارجة عن ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله، فلا تكون داخلة في مفهوم الملائكة. إلا إن قيل إن الرياح عندما تعطف وتنشر إن ذلك بتدبير من الملائكة، يعني الملائكة تسوق الرياح فتعطف أو تنشر السحاب، فيكون المعنى متقاربا أو كأنه لا خلاف بين القولين. ثم فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى، هذه في الملائكة قولا واحدا. ثم يقول رحمه الله ومنهم النازعات غرقا، أيضا بعد ذلك انتقل إلى سورة النازعات. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي، تقريبا نفس الذين هناك، النازعات غرق الملائكة. النازعات غرق منهم الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، الملائكة تنزع أرواح بني آدم. فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من تلك الكربات والحسرات، أو من أولئك المجرمون أو الكفار تأخذ الملائكة أرواحهم بقوة، لأنهم إذا رأوا ملائكة العذاب تتفرق الروح في الجسد فينزعونها من كل عرق وعصب، نسأل الله العفو والعافية، فيكون ذلك تغرق في نزعها. يقول ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة كأنما حلته من نشاط، كان مربوطا فحل ذلك الرباط، وهو قوله والناشطات نشطا. قال ابن عباس، يعني قال ابن عباس إذن أن النازعات هم الملائكة الذين، طبعا النازعات كما ذكر الشارح جمع نازعة جمع مؤنث، وكذلك الداريات والمرسلات، ويقول لماذا جمع هذا الجمع جمع تأنيث؟ باعتبار الطائفة، لاحظتم؟ يقول ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق، فرقة أو والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة أو طائفة أو جماعة، يعني الطوائف النازعات أو الفرق النازعات الجماعات النازعات. إما باعتبار أن الرجل الواحد إذا نزع أو إذا أرسل في الملائكة ترسل دفعة، أو إذا ألقى الله تعالى في الملائكة ترسل جماعات، تلقي جماعات، يعني تقبض ثم تقبض ثم تقبض، تنزع ثم تنزع ثم تنزع، فيتكون نازعات، فتكون طوائف تنزع وطوائف تنشر، فتكون النازعات يعني الطوائف والفرق التي تنزع أرواح الكفار أو الأرواح التي تنزع بقوة وبشدة وغلظة، نسأل الله العفو والعافية. والناشطات نشطة الملائكة التي تنزع الأرواح أو تنتزعها بخفة وسهولة. ثم قال وعن ابن عباس والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار، رواه ابن أبي حاتم. يعني فكأنه تعالى يقسم لأرواح الكفار كيف تنزع ثم تنشط إلى آخر، لكن الأظهر والله تعالى أعلم هو الأول. وقال مجاهد: والنازعات غرقا، أو النازعات غرقا الموت. وقال الحسن وقتادة: والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي النجوم. كلمة قول مجاهد الموت ما يتعارض، الموت يقيم بالملائكة، هو مثل ما قلنا في العاصفات. لكن قول الحسن وقتادة أن النازعات والناشطات هي النجوم لأنها تنزع وتنشط، هذا أقوال من حيث اللغة تحتمل. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: والنازعات والناشطات هي القصي في القتال، القوس عندما يوضع في القتال فينتزع وتنشط، فكأن المعنى كأن الله تعالى يقسم بهذه. يقول ابن كثير رحمه الله: والصحيح الأول وعليه الأكثرون. الصحيح هو القول الأول أنها الملائكة، وهذا عليه الأكثرون من السلف. يقول ذكر الشيخ عندنا هنا أيضا السابحات والسابقات. يقول ابن كثير رحمه الله: وأما قوله تعالى والسابحات سبحا، فقال ابن مسعود: هي الملائكة. وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد: والسابحات سبحا الموت. ونفس الشيء نقدر نقول أن المقصود ملائكة الموت، كأنها تقبض الأرواح ثم تسبح بها. وقال قتادة: هي النجوم. نفس الشيء، يعني عند قتادة رحمه الله جعل السابحات مثل النازعات والناشطات النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. عطاء قال: لا، السابحات السفن تسبح إلا أيضا هي مثل، والجاريات يسرى، أيضا الجاريات هي السابحات. طيب، وقوله تعالى: فالسابقات سبقا، روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري، يعني الملائكة. السابقات سبقا هي الملائكة، أيضا على قول الأكثرين كما رأيته. قال الحسن، يعني الحسن رحمه الله، يعلل لماذا تكون السابقات هي الملائكة، لماذا نحن مثلا نرجح أن السابقات هي الملائكة. قال: سبقت إلى الإيمان والتصديق. السابقات سبقة، الملائكة سابقة إلى الإيمان، لأن الإيمان يتنزل عن طريق، فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر فأول من يسمعه بعد أن يفيقوا هم الملائكة، ثم بعد ذلك ينقلونه إلى أهل الأرض، والخير والهدى كله إنما أول ما يصل إلى الملائكة. الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما هناك أي اعتراض، يسبقون إلى القول بأنه حق أيا كان ذلك القول، حكما أو قدرا من الأحكام القدرية، أمرا أو نهيا، خبرا، أي شيء فهو الحق بدون أي اعتراض ولا أدنى تردد، فلذلك هم السابقون. فيكون السابقات يعني الطوائف والجماعات والفئات السابقات تبقى، ثم بعد ذلك يأتي ذلك الوحي إلى بني آدم، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله. قال: الخيل في سبيل الله، يعني عطاء عنده السابحات هي السفن، والسابقات هي الخيل التي تسبق في سبيل الله، وكأنها هي العاديات أيضا التي تعدو ضبحا واضحة. قال: وقوله تعالى: فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا، قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي: هي الملائكة. هي الملائكة. زاد الحسن أيضا رحمه الله يوضح هذا مرة ثانية، لماذا المدبرات هي الملائكة؟ يعلل يوضح، قال: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل، تدبر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولم يختلفوا في هذا، يعني لم يرد عن السلف خلاف في أن المدبرات أمرا هي الملائكة لمن نقل عنهم التفسير في هذه الآية. إذن الحمد لله اتفقنا إذن على أن المدبرات أمرها هي الملائكة، وأما النابعات والناشطات فالأظهر أنها الملائكة، وكذلك السابحات والسابقات. فيكون تقريبا كل سورة النازعات في الملائكة وأحوالهم وأوصافهم. يقول: ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك. أيضا الإمام ابن جرير رحمه الله لم يقطع، إلا أنه حكى في المدبرات أمر أنها الملائكة، ولا أثبت ولا نفى. قال هي الملائكة ولا أثبت ولا نفى، يعني ابن جرير رحمه الله عادته في مثل هذه الأمور أنه يرجح، لكنه ما رجح نقل وقال هي الملائكة. وهذا هو التفسير الظاهر إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ومنهم الصافات صفا. وإذا قرأنا على الآية هو الأولى، ومنهم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. أيضا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والصافات صفا هي الملائكة. قال: وهي الملائكة فالزاجرات زجرا هي الملائكة فالتاليات ذكرى هي الملائكة. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس. قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى أن قال بسنده إلى حريفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. فضلنا من المقصود؟ نحن المسلمين والحمد لله. فضلنا على الناس، على من عدانا من الملل والأمم، بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. هذا فضل عظيم، فنحن نصف لربنا عز وجل في هذه الأرض كما تصف الملائكة لربها تبارك وتعالى في السماء. وهذا فضل عظيم، وهذه يا إخوان مما ضيع مع الأسف، مما ضيع وترك. حتى أنك تستطيع الآن أن تعرف أن هذا الإمام من طلبة العلم ومن أهل السنة أو من غيرهم بحاله عندما يتقدم الناس للصلاة. بعض الناس لا يكاد المؤذن يكمل الإقامة حتى يتقدم ويكبر، إن انفصوا وإن لم يصفوا، إن استووا ولم يستووا، اعتدلوا أو لم يعتدلوا، أكملوا الفرج لم يكملوا. سبحان الله، هكذا. مع الأسف التقى أحيانا من بعض طلبة العلم الذين يؤاخذون في الحقيقة على ترك هذه السنة العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من فائدتها فائدة عظيمة والله نحتاجها في كل وقت، أن القلوب لا تختلف فتختلف قلوبكم. القلوب يا أخوان إذا اختلفت والله لا نستطيع أن نعمل أي شيء. فمن فوائد السنة وفضائلها، وهي كثيرة جدا، من ذلك تطبيق هذه السنة أن نكون كالملائكة ونحظى بهذا الشرف العظيم، وأن تتفق قلوبنا بإذن الله، وأن نفنى من الوعيد الشديد الذي ورد في حق المخالفين. وليس هذا مكانه، بل المقصود أننا ننبه الإخوة الكرام إلى المحافظة على هذه الميزة العظيمة. فإذا لم تكن صفوفنا مسواة في الصلاة، فما فضلنا على بقية الأمم؟ اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم هكذا يأتون، فإذا ما اتفق والنصارى لا يتطهرون أصلا. الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة والحمد لله بالوسط في كل شيء، من ذلك الوسطية في الطهارة. فاليهود يتحسسون ويتقدرون إلى حد أن المرأة إذا حاضت لم يلمسوها ولم يجالسوها ولم يآكلوها ولم يشاربوها، بل يسألون ويقولون: لو كانت الحائض ساكنة في الدور الأعلى وفي ناس تحت، يوجد كل تحت ولا لا؟ يعني شيء فظيع. وكان من شريعتهم أن المرأة إذا أصابته نجاسة في ثوبه يقص ذلك، يقص موضع النجاسة، يعني هذا من الإثم والأغلال التي وضعها الله تبارك وتعالى عليه. وهم أكثر الناس تركا لدينهم ولصلواتهم الآن. لكن انظروا إلى النصارى أكثر أمم الأرض الآن عددا تقريبا، على أن من يذهب منهم إلى الكنيسة قليل، لكن يعدون بالملايين. كيف يذهبون؟ يذهبون بالحدث بالجنابة، لأن بولس يقول لهم ليس النجس ما يخرج من الأسفل بل النجس الذي يخرج من الأعلى. ما شاء الله، هذه الشريعة محرفة، حرف بولس يحرف كلام الله وكلام عيسى عليه السلام، لأنه يقول لليهود أنتم تتحرجون يا بني إسرائيل، تتحرزون وتتحرزون من النجاسة التي تخرج من أسفل الإنسان أو من مكان أو يعني موضع الدم مثلا من الحيض أو كذا، فتتحرجون إذا وقعت نقطة منها عليكم، ولا تتحرجون من النجس أن تقولوه، من الرفث واللغو المحرم أن تقولوه في مجالسكم. يعني إن كانت وردت عبارة عن المسيح عليه السلام فهي بهذا القصد. فقال النصارى الكنيسة الكاثوليكية بالذات ثم اتبعها، قالوا بولس الرسول بين لنا أن الصلاة والعبادات كل شيء يحتاج إلى طهارة، فالجنابات تتتابع عليهم والنجاسات تتتابع عليهم، ولا يهتم النصارى بهذا الجانب مطلقا عياذا بالله، ويقولون إن بولس قال ليس النجس ما يخرج من الأسفل بل ما يخرج من أعلى أو من الفم، هذا هو النجس. يعني إذا احتفظت لسانك فلتكن النجاسات ما شاءت، سبحان الله، يعني لا يمكن يحفظ هذا إلا بهذا. المقصود أن الله سبحانه وتعالى إخوان فضل هذه الأمة بهذه الميزة العظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل لنا سرابها طهورا إذا لم نجد الماء. الأرض كلها الحمد لله، فحيثما أدركت الصلاة أحدا من أمتي فليصل، حيثما كان في الخلاء في البر. أما أهل الكتابين قبلنا فلا تصح الصلاة منهم إلا في الكنائس أو البيع أو الصلوات. وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء، وهذا من فضل الله تعالى ومن نعمه على هذه الأمة أيضا أن من عليها بالتيمم، يقوم مقام الماء مقام الوضوء، فيتيمم الإنسان ويصلي وليس عليه والحمد لله أدنى حرج بشروطه طبعا. قال رحمه الله: وروى مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. إذا الأمرين، الصف المتقدم يتم حتى لا يبقى فيه فراغ، وأيضا يتراصون في نفس الصف، أليس هناك فرج فيما بينهم؟ وهذه كما قلنا الله المستعان مما أضاع المسلمون، وما أكثر ما أضاعوا من أمور دينهم. وقد يتهاونون ببعض الأمور على أنها بسيطة صغيرة وشكلية، ولكنهم ينسون ما يترتب على ضياعها من ضياع خير كثير، وينسون ما في تطبيقها من فضل عظيم وبركة كثيرة. ومن ذلك هذه الشعيرة العظيمة وهي الصلاة، التي هي من أولى ما يجب علينا أن نعتني به وبإقامته، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل، قال السدي رحمه الله أيضا قوله تعالى: فالزاجرات زجرا. الطاقات إذا قولا واحدا هي الملائكة. طيب، فالزاجرات زجرا، قال: الملائكة تزجر السحاب، تزجر السحاب. إذا مثل هناك الناشرات، نشرة تنشره وتبسطه بإذن الله كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقال الربيع بن أنس: فالزاجرات زجرا ما زجر الله عنه في القرآن. إذا الزاجرات زجرا ما هي؟ الزاجرات على هذا المعنى هي إيش؟ يعني الآيات الزاجرات، والعبر الزاجرات، المواعظ الزاجرات في القرآن. نعم. وكذا روى مالك عن زيد بن أسلم أن الزاجرات ما زجر الله تعالى عنه. قال فالتاليات ذكرى. قال فالتاليات ذكرى. قال السدي الملائكة ذكرى هي كالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا فيكون الملائكة. يقول نعم فالتاليات ذكرى انتهي. نعم هذه هي إذن ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من هذه الآيات علمنا وقرأنا تفسيرها عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من صفات الملائكة. ومن أعظمها أنها موكلة بإنزال الوحي، هي ترسل بالوحي وهي تنذر الناس به وهي تتلوه وتلقيه إلى الناس. ولهذا نجد الشارح رحمه الله في آخر الصفحة يبين من هم رؤساء الملائكة وما هي أعمالهم، فهي الحياة، مصادر الحياة الثلاثة. قال ومعنى جمع التأنيث بذلك كله الفرق والطوائف والجماعات، يعني جمعت جمع تأنيث نازعات ناشطات مرسلات ملقيات طافات، على أساس أن جمع التأنيث هذا جمع للطائفة أو الفرقة أو الجماعة، تجمع على يعني إذا قلنا زاجرة طائفة زاجرة طائفة طافة طائفة طافة جماعة طافة من الملائكة فرقة من الملائكة طافة تصلي لله، كيف نجمعها؟ نقول الطافات أي الجماعات الطافة. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لماذا السارح رحمه الله ذكر معنى جمع التأنيث؟ أحسن. لا مو شرط تكون منسوبة إلى الله، إناثا نعم، فتكتب شهادتهم ويسألون، لا ليسوا إناثا، أي يريد أن ينبه إلى أن كونهم طافات أو زاجرات أو ملقيات ليسوا إناثا، لأن الكلمة مؤنثة، اللفظ جمع تأنيث، وإنما هو جمع للطائفة أو الجماعة، والكلمة جماعة في لفظها مؤنث، لكن نقول جعل من الرجال جماعة، ما في شيء، هكذا جعل من الناس طائفة، فكلمة طائفة مؤنث، ولكن هم في الحقيقة ذكور وليسوا إناث. نعم هذا واضح إن شاء الله. يقول منهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، معلوم هذا، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وهذا قد سبق إيضاحه، تذكرون لما شرحنا العرش، والله سبحانه وتعالى ذكر حملة العرش في القرآن في قوله تعالى ماذا؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. وهل هم أربعة الآن أو ثمانية؟ أو هم أربعة الآن وثمانية يوم القيامة؟ تذكرون ما سبق إن شاء الله أن قيل في هذا في ذلك الموضع. المقصود أن هناك ملائكة وهم من أعظم الملائكة الذين وكلوا بحمل العرش، وسيأتي إن شاء الله في الصفحة الثانية. قال رحمه الله وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب، ويأتي بالآيات الدالة على ذلك، قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يقول وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقدير، وهذا أيضا سيأتي عندما يبين رحمه الله أنه قوله وهو حديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد، سبحان الله العظيم، سبحان هذا الملك العظيم الذي كما قال عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، سبحان الله الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهذه الملائكة الكرام، وهو والله غني عن صلاتنا وعن عبادتنا، وإنما هي أعمالنا تحصى لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العمل لأنفسنا نحن. يقول: قد وكلوا بعمارة السماوات للصلاة والتسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. قال رحمه الله: ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله. أيوة، إيش المقصود هنا؟ الذين عبدوا الملائكة، فكانت عبادة الملائكة معروفة عند الأمم القديمة، فبعض الأمم القديمة بنوا الهياكل على أساس أنهم يعبدون الملائكة ويزعمون أنها تقربهم إلى الله كما عبد الأنبياء والرسل. وكان أيضا من العرب من يعبد الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله تعالى الله وتبارك عما يقولون. فيعبدون لماذا؟ الشبهة في عبادتهم أنهم يدبرون العالم، هم الذين يرسلون السحاب وينشرونه، ثم ينزل المطر منه، ثم يوكلون بأحوال العباد وتصريفهم، يعني يدبرون الأمر. فالمدبرات أمر، إذا ما داموا يدبرون الأمر، هكذا الشبهة الشيطانية الإبليسية، إذا ما داموا يدبرون يعبدون من دون الله شفعاء عند الله، يدعون واسطة ليقرب هؤلاء المشركين إلى الله زلفى كما يزعمون. فهنا أراد الشارح رحمه الله أن ينبه على ذلك، يقول: لا، لفظة الملك وكلمته تشعر بأنه رسول، رسول مرسل منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء. الملائكة لها شيء من الأمر؟ أبدا. إذا من الذي يعبد الملائكة؟ خاب وضل وخسر. ولهذا الملائكة تبرأ منهم، تتبرأ الملائكة ويتبرأ الأنبياء ويتبرأ الصالحون من عبادتهم ممن كانوا يعبدونهم، بل هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إلا عذاب ربك كان محذورا. الملائكة يخافون عذاب الله، يتقربون إلى الله، يرجون الوسيلة والقرب من الله، ويخافون، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. وكذلك عيسى، وكذلك الصالحون الأنبياء، كل من عبد من دون الله تعالى وهو من الصالحين ولا يرضى بذلك، لأنه هو يتقرب إلى الله. بل يقولون إن سبب الإضلال هو الشياطين، الملائكة يوم القيامة تبين أن هؤلاء لم يعبدونا ونرضى بذلك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. يعني تبين فالعبادة في الحقيقة ما هو واقع من الشرك في الأرض، ويزعم أصحابه أنهم يعبدون الملائكة، هم في الحقيقة يعبدون الشياطين حتى هؤلاء، لأن الذي سول لهم وزين لهم ذلك هم الشياطين. وهذا في الواقع المشاهد إلى اليوم، وفي كل مكان يأتي شياطين تلبس على الناس أنها ملائكة، هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء لله من أصحاب الطرق الصوفية وأشباهها. يقول: أرسل الله إلي ملك ورأيته وكلمني وخاطبني، ويكون المرسل في الحقيقة شيطانا، نعوذ بالله من الضلال. والمعيار واضح، المعيار واضح، لأن هذا الذي لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن تنزل عليه ملائكة أو تخدمه ملائكة؟ لكن الشيطان يأتيه كما يقول بعضهم في صفة طير أبيض جميل، هذا الله تعالى أعطاه القدرة على المتشكل وهكذا، ويقول إنه الملك الفلاني، فيصدقه ذلك الضال المضل، فيضل به خلق كثير فتنة وابتلاء، نسأل الله العفو والعافية. وأوضح علامة على أن هؤلاء ليسوا ملائكة أنهم يدعون إلى الشرك. سبحان الله، الملائكة يدعون إلى الشرك، لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل عباد مكرمون فأكبر معصية أن يدعو أحد الناس إلى الشرك، لأن الشرك هو أكبر المعاصي، ومن دعا إليه فهو أكبر دعاة الضلال. فهل يمكن أن تدعو الملائكة أحد إلى الشرك؟ هذا دليل على أن هؤلاء الذين يخاطبون هؤلاء الناس بزعمهم إن صح ذلك الخطاب، ولا أن نقول يصح على أنهم سيظلمون، جاءوا لإضلالهم ولإغوائهم عياذا بالله. المقصود يقول: بل الأمر كله للواحد القهار، ليس لهم من الأمر شيء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. نعم هم لهم منزل عند الله ولهم جاه عند الله ويشفعون، لكن لمن؟ لمن ارتضى. إذا أذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضي عن المشفوع له، لابد من هذين الأمرين، هم يشفعون بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهل يشفعون لكل أحد؟ لا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون. فإن ساقوا السحاب أو أنزلوا المطر أو نفقوا الأرواح في الأجنة في الأرحام أو قبضوا الأرواح وتوفوها أو عملوا أي عمل، وهم بأمره يعملون، كله بأمر الله، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في ذلك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، كما في سورة الأنبياء وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء يخافون ربهم من فوق، عباد لله سبحانه وتعالى، على عظم خلقتهم وعلى قيمتهم ومكانتهم العليا العظيمة، ومع ذلك يخافون الله ويتقون الله ويفعلون ما يؤمرون به من الله سبحانه وتعالى. فكل عمل يعملونه فليس من عند أنفسهم. ولهذا نقول: كيف يليق أن تعبدوا أو أن تدعوا العبد المأمور المنفذ الذي لا يملك شيئا؟ يقول لك هذا عنده جاه مقرب، لا يملك شيء، لا يستطيع أن يقدم لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. إذن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعبد الملائكة ولا عيسى ولا عزير ولا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدعى من دون الله عز وجل ولا يشرك به، لأن هؤلاء جميعا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بل الله سبحانه وتعالى له الأمر كله وهو النافع الضار سبحانه وتعالى. وإن فعل غيره ما فعل من خلقه فهو إنما يفعل بأمره وبإذنه، ولو أنه شاء سبحانه وتعالى لأهلك هؤلاء جميعا، وإن كانوا ملائكة أو أنبياء ولرأيت من أهلكني الله ومن معي. فإذا يمكن أن يهلك الله تعالى كل أحد يسد أو يخرج عن أمره، وإن كان ملكا وإن كان نبيا، فيجب أن تصرف العبادة جميعا له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم، هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم: منهم الصافون ومنهم المسبحون، كما ذكر الله تعالى أيضا: ليس منهم إلا له مقام معلوم. يعني الشارح رحمه الله يريد أن يبين أن الملائكة عبيد ومنفذون ومطيعون ومنقادون، لا يملكون شيئا ولا ضرا ولا نفعا، فيقولهم: ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه أبدا. لو جاء ملك الجبال وأراد أن يتصرف في الأرواح أو في الأجنة ما يستطيع، لا يمكن، هو لا يفعل أصلا، لا يخطر له أن يفعل، لكن لو فكر أو لو أراد لما استطاع، لأنه مأمور بعمل واحد فقط، هذا عمله وهذا شأنه. وكذلك ملك الموت، كذلك ملك الأرواح، كل ملك من هؤلاء الملائكة هو جند من جند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقصر عن عمله أو يقصر فيه، وكذلك لا يمكن أن يتجاوز أو يتخطاه إلى غيره. إذا ظلوا الضالين الذين يقول ندعوهم أو نستغيث بهم، بعض الناس يستغيث بالملائكة يا جبريل يا ميكائيل يا سبحان الله، وبعضهم يستغيث يا حملة العرش يا السبعة المدريات، يعني كلام كثير عند العوام كما تعلمون من هذا. نقول إيش قصدكم يا ناس؟ يقول هذه الملائكة تغفر الله، كيف تستغيث بها؟ كيف تدعو؟ هذه عند الله لها جاه عظيم، لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولها أعمال عظيمة. تقول هؤلاء عبيد، عبيد لهم عمل لا يتعدون ولا يتجاوزونه، وهو ما وكله الله سبحانه وتعالى إليه من أمور التدبير والتصريف. وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أعلى الملائكة درجة، يعني هم هؤلاء الذين هذا شأنهم، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون. وقد سبق أن شرحنا ووضحنا معنى هذه الآية في الحديث عن العلو. نعم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فمن كان هذا شأنه فهو قائم لله تبارك وتعالى بالعبودية. والعلو يا إخواني، علو كل إنسان ليس بمقدار جاهه ولا ملكه ولا ماله ولا نسبه، بمقدار عبوديته لله. ولهذا من هو أفضل البشر أجمعين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عبد الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى كمال العبودية لله. ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى وأشرف المقامات، كما في مقام الإسراء وهو الذي لم يحصل ولم يقع لأحد غيره. قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده هنا للتكريم للتعظيم، يعني كأنه ليس له عبد إلا هو، له عبيد غيره، ولكن المقصود عبده الذي حقق عبوديته الكاملة لله سبحانه وتعالى. هذا في مقام الإسراء. وفي مقام الدعوة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الدعاة والهداة الذي بعثه الله لهداية العالمين أجمعين، مع أن من قبله من الرسل إنما كان يبعث ليدعو قومه خاصة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه البلاء. عبد الله أي العبد الداعي الذي حقق كمال العبودية في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في أعلى المراتب، في أعلى المقامات وأشرفها، وصف العبودية والأصل. فلهذا نقول أن محمدا عبده ورسوله. عبيد الله كثير، عيسى أيضا عبده، وموسى، لكن يعني كأننا نختص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختص بذلك. لماذا؟ لبلوغه غاية العبودية، فمن هنا كانت درجته أعلى. فإذا حتى الملائكة أعلاهم عند الله هم الذين هذا شأنهم، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يسبحون الليل والنهار لا يستحقرون. فمقدار عبوديتك لله، اعرف قدرك عند الله. كل واحد يعرف قدره عند الله، كل إنسان قدرك أو قدر غيرك، كيف نعرفه؟ بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا إلى الصحابة الكرام كيف قدرهم عند الله، لماذا؟ بالعبودية العظمى لله. ثم انظر إلى من دونه، ثم إلى أن تجد الفاجر الذي لو ملك وحاز الدنيا بحذافيرها لا يساوي عند الله جناح بعوضة، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به الرجل الأول ثم الثاني، هذا خير من الأرض من مثل هذا. هذا الذي الناس يفتقدونه يا أخوان، معايير الموازين الصحيحة. العبد التقي، العبد الذي ملتزم مستمتع قائم على عبودية الله سبحانه وتعالى، هذا خير من ملء الأرض من أولئك الجبارين، من كل عتل جواب مستكبر لا يعرف الله ولا يخضع له ولا يقيم عبودية الله سبحانه وتعالى. فهذه يا إخواني كما ترون درجات الملائكة بحسب ذلك، ودرجات الناس بحسب ذلك، ودركات النار أيضا بحسب ذلك. نعم العصاة أقل عذابا، وأما الأشد كفرا وضلالا من الطواغيت والمجرمين فهم في الدركات السفلى من النار عياذا بالله. وهكذا فالأمر كله والمعيار يرجع إلى العبودية، إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يقول ورؤساؤهم رؤساء الملائكة الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي، انظروا كيف الثلاثة هؤلاء موكلون بإيش؟ بالحياة. أمور الحياة ثلاثة، وكل أمر من هذه الأمور أو قسم عليه ملك من الملائكة المطهرين الكرام. أعظم حياة على الإطلاق حياة القلوب بالإيمان. ليس من مات في الصراحة بميت إلا من ميت ميت الأحياء. إذا كان إنسان قلبه ميت نعوذ بالله فلا حياة فيه ولا خير فيه. أعظم حياة إذن الحياة الإيمانية، حياة القلب بالنور وبالإيمان، والموكل بها جبريل عليه السلام. وميكائيل موكل بالقطر كما قد قرأنا في الدرس الماضي، الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، الحياة الحسية المادية النباتية الحيوية، هذه موكل بها الملك الثاني وهو في المرتبة الثانية من الفضل وهو ميكائيل عليه السلام. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة نعوذ بالله فلا حياة فيه ولا خير فيه. أعظم حياة إذن الحياة الإيمانية، حياة القلب بالنور وبالإيمان، والموكل بها جبريل عليه السلام. وميكائيل موكل بالقطر كما قد قرأنا في الدرس الماضي، الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، الحياة الحسية المادية النباتية الحيوية، هذه موكل بها الملك الثاني وهو في المرتبة الثانية من الفضل وهو ميكائيل عليه السلام. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، بعد أن يموتوا، يعني النفخة نفخة أو ثلاثة، لكن على أي حال النفخة الثانية هي التي يقوم الناس بعدها برب العالمين سبحانه وتعالى. فانتظم إذن الأمر أن هؤلاء الملائكة الثلاثة قائمون على أمور الحياة الثلاثة، الحياة التي هي حياة القلوب بالإيمان، والحياة التي هي حياة النبات والحيوان، والحياة التي هي حياة البعث بعد الموت، قائم عليها هؤلاء الثلاث الملائكة الكرام. فهم رسل الله في خلقه أظن يعني بيذبها. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل منه في الأسبوع القادم إن شاء الله من قوله فهم رسل الله في خلقه.